بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الصفا الإسلامية بعدن تقدم الشريط الخامس من تفسير سورة الكهف للداعية إلى الله العلامة أبي بكر العدني ابن علي المشهور، من قوله تعالى:
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
إلى قوله تعالى:
انطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
لنستمع متدبرين ومنصتين.
على في كتابه العزيز: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآيات من سياق سورة الكهف، وسبقت معنا الآيات الأولى التي قد مر معنا شرحها. وفي هذه الآيات التي استمعنا إليها تشير إلى مسألة القصة في القرآن، وأن للقصة في القرآن مكانة عظيمة، وخاصة أن القرآن قد اعتنى بالقصص المتعلق بالصالحين والأنبياء والأولياء، كما أيضا اعتنى بالقصص التي تخبر عن أخبار المنحرفين والمرتدين، وكذلك الأمم الذين سلكوا طريق الطواغيت والكفر والانحراف. وكل من أولئك الفريقين بيّن القرآن حالهم وشرح نهايتهم. والقصة لها موقع عظيم في نفوس الناس. الإنسان يميل إلى القصص ويفرح بها ويرتاح إليها، ولهذا أفضل القصص ما جاء في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقصة جند من جند الله، أي هي عبارة عن وسيلة تعبير أو وسيلة خبر تصل إلى ذهن السامع، فتحدث عند السامع تأثر بمجريات الأحوال عند الماضين، مجريات أحوال الأنبياء، ما يدور في أخبارهم وأحوالهم وأعمالهم وصفاتهم، وما منحهم الله سبحانه وتعالى من العلم، وما منحهم من الصبر. وكل هذا فيه أسوة وفيه قدوة وفيه تعلم، لتستفيد المرأة وليستفيد الرجل أن من سبق من الأمم ومن سبق من العلماء ومن سبق من الأنبياء كانوا تمر عليهم المحن والمصاعب، فكيف يعالجون الأمور وكيف يتلقون القضاء والقدر بنفس راضية، وكيف يمنحهم الله سبحانه وتعالى التوفيق. ف فهذا سيدنا موسى عليه السلام هو أول أنبياء بني إسرائيل، وأنزل الله عليه التوراة وأنزل عليه الألواح. وكان موسى عليه السلام كما هو معروف في بداية حكايته وقصته نشأ وتربى في بيت فرعون، وأجريت في كتب السيرة وفي كتب التراجم أخبار موسى عليه السلام من قبل ولادته ومن بعد ولادته، وستأتي معنا في كثير من آيات الله سبحانه وتعالى في السور القادمة. فسيدنا موسى بعثه الله إلى بني إسرائيل بالتوراة، بعثه بالعلم، بعثه بالهداية، كما بعثه إلى أهل زمنه وعصره، لأن الفترة التي بعث فيها موسى عليه السلام كان هناك عصر الفراعنة في مصر، وكان عصر استبداد وعصر ظلم، وفي نفس الوقت كان عصر من العصور التي أبرز فيها حكامها نصيب من الحضارة ونصيب من مظاهر الحياة ونصيب من التخطيط الزراعي وغير مما كان في ذلك العصر. لكن كان هذا التخطيط الزراعي والتحول الحضاري ليس على أساس شرعي وليس على أساس ديني، وكان ملكهم فرعون رجل كافر طاغي بلغ به الكفر والطغيان أن يدعي الربوبية والإلوهية والعياذ بالله. وقد وصف الله سبحانه وتعالى حاله، وجرت في الآيات الكريمة أخبار كثيرة عن هذا الرجل الظالم حتى أهلكه الله، وأخرج موسى وقوم موسى إلى صحراء سيناء ونجاهم الله منه. وفي مرة من المرات وموسى مع قومه في هذا الموقع من صحراء سيناء جاءت الأخبار، هذه الآيات التي نسمعها. قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرأ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قالوا أهل العلم إن بداية القصة كان سببها أن موسى عليه السلام خطب في بني إسرائيل، خطب في بني إسرائيل خطبة بليغة فتأثر بها بنو إسرائيل، فكأن أحدهم سأله وقال له: يا موسى هل أحد أعلم منك؟ يعني في هذا الزمن وهذا العصر هل أحد أعلم منك؟ فسيدنا موسى لما يعلم أنه هو نبي ذلك الزمان قال: لا، يعني أن التوراة والجبريل ينزل عليه، فمن سيكون أعلم منه على حسب فهمه وعلمه. قال: فعتب الله عليه حيث لم يرد العلم لله، لم يقل الله أعلم. انظروا كيف الأدب مع الله، قال ما قال الله أعلم، وإنما قال لما سألوه هل أحد أعلم منه قال لا، قال فعتب الله عليه. ونزل جبريل عليه السلام وقال له: إن عبدنا خضر في مجمع البحرين أعلم منك، إن عبدنا خضر في مجمع البحرين أعلم منك. وهذا العبد سيدنا الخضر رجل من عباد الله الصالحين على ما قاله بعض أهل العلم، ومنهم من قال أنه نبي من الأنبياء لم يبعث لأحد، لأنه معلوم أن النبي غير الرسول، وأن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فمنهم من قال أن الخضر عليه السلام هو نبي لكن ليس برسول، أي لم يرسل لأحد. وكثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا ليسوا أهل رسالة وإنما كانوا أهل نبوة، فهذا قول من أقوال أهل العلم. وقول آخر أن الخضر عليه السلام هو عبد من عباد الله على حسب ما جاء في الآية، فوجد عبدا من عبادنا، ولكن العبودية ينطوي تحتها النبي والرسول والصالح والطالح وغير ذلك. قال في التفسير أن سيدنا موسى عليه السلام لما جاءه جبريل وقال له: إن عبدنا خضر في مجمع البحرين أعلم منك، فعزم موسى عليه السلام أن يذهب. وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه هو يوشع بن نون تلميذه وتابعه، قال له لا أبرح، يعني لن أقف حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني حتى أسافر إلى هذا المكان الذي هو يسمى مجمع البحرين، أي يلتقي ملتقى بحر فارس وبحر الروم، هذا يسمى مجمع البحرين. هكذا ذكر أهل العلم فقالوا أن مجمع البحرين هو مجمع يجمع بين بحري فارس وبحر الروم مما يلي جهة المشرق. فقال موسى عليه السلام لفتاه: أنا سأسافر حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه الخضر أو أن أمضي حقبة، يعني أو أن أظل أسافر حقب، يعني سنوات طويلة أزمان طويلة حتى ألتقي بهذا الرجل الصالح العالم الذي هو أعلم مني. وفي هذه الآية من الفهم ومن الفوائد ما يدل على أنه ليس أحد يكتفي بعلمه، وليس أحد يقتنع إذا كان صادقا بما معه، فإن العلم واسع وفوق كل ذي علم عليم. والله سبحانه وتعالى يعدد المواهب ويعطي عباده من العلم ما لا مزيد عليه. ولهذا موسى عليه السلام كان نبي بني إسرائيل، كان نبي ذلك الزمان، كان يوحى إليه، كان ينزل عليه جبريل، ومع ذلك عندما سمع من جبريل أن هناك رجلا عالما أعلم منه ما قال مثلا أنا بكتفي بعلمي وهذاك يكتفي بعلمه، لا، ولم يقل له جبريل يأمرك الله أن تسافر، بل فقط قال له إن عبدنا خضر، يقول لك ربك إن عبدنا خضر في مجمع البحرين أعلم منك فقط. فعزم، لماذا؟ لأجل نعلم أن أهل الحق وأهل الصدق يحبون طلب العلم من أهله، يحبون طلب العلم ممن يوصف بالعلم. فقال موسى هذه الكلمة لفتاه أي لتابع يوشع بن نون: أنا لن أبقى ولن أجلس حتى أصل إلى هذا المكان مجمع البحرين أو أن أسافر حقبة أي سنوات طويلة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحقب الواحد يساوي 40 عاما أو 70 عاما في بعض الروايات، فكم سيسافر هذا الإنسان حتى يبلغ. فلما عزم على السفر هو وتابعه يوشع بن نون، أخذ معهم في السفر حوت، وهذا الحوت كانوا يأكلوا منه، يعني عبارة عن حوت من السمك مطبوخ يأكلوا منه. فلما بلغ مجمع بينهما، بالطبع سافروا وأخذوا مسافة حتى بلغوا إلى المكان المحدد الذي قرره لهم جبريل، وبالطبع هم ما يعرفوا الطريق ولا يعرفوا الأماكن، لكن جعل الله لهم علم أو إشارة، قال لهم جبريل: إذا فقدتم الحوت فأنتم في ذلك المكان الذي فيه الرجل المطلوب. فسافروا في طريقهم. قال: فلما بلغ مجمع بينهما، أي بلغ إلى مجمع البحرين، جلس يأكلان. فبعد أن فرغ من أكلهما أخذ أدواتهما، والحوت تسلل ونزل في البحر أحياه الله، فخرجوا إلى البحر وذهب. والتابع الذي يوشع بن نون رآه، لكن نسي ما يخبر سيدنا موسى، أو بمعنى آخر أنساه الله لحكمة يريدها الله. فلما توجهوا من مجمع البحرين وساروا مسافة أخرى، لأنه قال: فاتخذ سبيله في البحر سربا، اتخذ سبيله في البحر سربا، يعني اتخذ له طريق، السرب أي الطريق. ومع العلم كما ذكرنا لكم أن هذا الحوت كان مشوي، فخرج من المكتل اللي هو الزنبيل ودخل في البحر، ودخل إلى الماء فرآه التابع، ولكن ألقى الله سبحانه وتعالى عليه النسيان. فلما جاوزا، يعني خرج من مجمع البحرين وسار مدة من الطريق، قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي أن المسافة الإضافية التي ساروها في الطريق متجاوزين موقع الخضر شعروا بالتعب، أظهر الله عليهم التعب، بينما المسافات الأولى التي ساروا فيها من مصر إلى مجمع البحرين ما كانوا يحسوا بالتعب، حكمة من الله. لكن في هذا الموقع الذي فقدوا فيه السمكة أو فقدوا فيه الحوت وسافروا الرحلة الإضافية، قال موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، نصبا أي تعبا. أذكر يوشع بن نون فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يعني هل تذكر لما جلسنا بجانب الصخرة، فإني نسيت الحوت، أي ذهب عن بالي أن أذكرك، وما أنسانيه إلا الشيطان، يعني أن هذا جاء النسيان من أثر الشيطان في نفسي، فلم أخبرك بالقصة التي رأيتها. وقد قيل أن يوشع بن نون لما رأى الحوت خرج كان يتابعه، فرآه كيف استرب إلى الماء ثم صار الماء حوله مثل الطاق، أي المكان الذي دخل فيه، وقف في ذلك المكان والماء اجتمع حوله ولم يمر عليه. قال فلما قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي كان الأمر الذي حصل من هذا الحوت أنه خرج من المكتل ورجع حيا بعد أن كان حوتا مشويا ودخل البحر في الماء، هذا أمر عجيب، وبالطبع هذا أمر عجيب وغريب بالنسبة للعقل الإنساني، ولكن المعجزة الإلهية لا ينبغي أن يعترض عليها الإنسان فإنها حق. فتعجب يوشع من أمر هذا الحوت الذي دخل البحر بعد أن عادت إليه الحياة، فقال سيدنا موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي كنا نريد، هذا الذي كنا نطلب، لأن علامة المكان الذي نقف فيه ونجد الرجل فيه حيث نفقد الحوت، ذلك ما كنا نبغي. قال فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجعا على الطريق يتتبعان الأثر الذي هو أثرهما حتى بلغا إلى ذلك المكان الذي فقد فيه الحوت. قال سبحانه وتعالى مخبرا عن موسى وصاحبه ماذا حصل لهما بعد العودة إلى هذه الصخرة، قال فوجدا عبدا من عبادنا، أي وجدا رجلا صالحا ممن منحه الله سبحانه وتعالى نصيبا من الرحمة ونصيب من العلم، فبين المولى صفة هذا الرجل أنه عبد من العباد، والعبودية مرتبة عظيمة يعطيها الله سبحانه وتعالى من عرف حق المعبود سبحانه، وذلك مرتبة من المراتب. قال آتيناه رحمة من عندنا، آتيناه رحمة من عندنا، أو وهبناه نعمة عظيمة وفضلا كبيرا، ومنها الكرامات التي أظهرها الله على يديه وهي التي سنقرأها في الآيات. قال آتيناه رحمة من عندنا، فليس لأحد في هذا الكون من تصرف، وما ليس لأحد في هذا العالم من اختيار، إلا أن كل شيء من الله وإلى الله. ولهذا وصف الله هذا العبد الذي منحه الله نصيب من العلم بأن عنده من ربه رحمة، ويفسر معنى الرحمة النعم التي وهبها الله تعالى له. وعلمناه من لدنا علما، أي عنده علم خاص لا يعلمه أحد من الناس، فإن المولى سبحانه وتعالى علمه عظيم وعطاؤه لعباده عظيم، ويهب لعباده من العلم ما لا يهب لغيرهم، وقد يعطي عبد من العباد نوع من العلم ولا يعطيه غيره، كما هو في سيدنا سليمان ووالد سيدنا داود، قد ورد في القرآن ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما وحكما. فالله سبحانه وتعالى له في أوليائه وله في أنبيائه وله في عباده من العلم اللدني ما يتناسب مع أوضاع العباد. ولذلك قال مولانا مخبرا عن حال الخضر عليه السلام وعلمناه من لدنا، أي من عندنا أي منا، وعلمناه من لدنا علما، سموه العلم اللدني. والعلم اللدني غير العلم الكسبي، العلم الكسبي واحد مثلا يتعلم عند مدرس، يقرأ قرآن عند معلم، مثلا يتدرج في التعليم كما نفهم ونعرف في حياة الناس، هذا يأتي رجل ما يعرف ثم يتعلم، هذا أمي ثم تمحى أميته، هذا يسموه علم كسبي. وكيف معنى العلم الكسبي؟ أي أن يبذل الإنسان جهد مثلا بالقراءة وبالكتابة وبالتعلم وبالمطالعة حتى يفهم، هذا يسموه علم كسبي. وأما العلم اللدني أو العلم الوهبي فهو ما يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب عبد من عباده، إما من خلال تجربة أو من خلال تفكر أو من خلال حكمة يمنحها الله عبد من العباد في موقف من المواقف نتيجة لصلاحه وتقواه، وهذا يسمى علما لدنيا، وهذا لا يتأتى إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ويسمى أيضا العلم الرباني، والعلم الرباني هذا ثمرة الإخلاص والتقوى، يعني إذا كان العبد مخلص لله في عمله في قوله في فعله، حفظ نفسه حفظ بصره حفظ سمعه، يمنحه الله سبحانه وتعالى هذا العلم اللدني، فهو يأتي ثمرة الإخلاص، يأتي ثمرة العبادة كما ورد في الحديث الشريف: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فهذا يسمى علما لدنيا، وهذا العلم يورثه الله لمن أخلص العبودية لله، وهذا ما ينال بالكسب ولا بالمشقة، وإنما هو هبة من الرحمن سبحانه وتعالى للعباد الذين خصهم الله بالقرب والولاية والكرامة. إذن لما نأتي ننظر إلى هذا الوصف العظيم في هذه الآيات الكريمة، أولا أن هذا الخضر عبد من عباد الله، الثانية أن الله آتاه رحمة أي آتاه كرامة، آتاه عطاء، آتاه نعم سبحان المعطي. وهكذا ينبغي كل واحد منا يسأل ربنا أن يعطينا كما يعطيهم، ويهيئ لأرواحنا وقلوبنا وأنفسنا علم من عنده يقذفه في قلوبنا وصدورنا مع التقوى، مع الإخلاص، مع الأمانة. فهذه كلها عطاءات عظيمة، والذي أعطى الخضر وأعطى موسى وأعطى من سبق وأعطى من لحق ليس ببخيل سبحانه وتعالى، فهو المعطي كما يقولون في المثل: الساقي باقي. ولكن كيف الاستعداد، كيف الاستعداد عند العباد؟ هل نحن عندنا شيء من الاستعداد لفيض الله، لعطاء الله، لنور الله، لمنح الله؟ أو نحن والعياذ بالله في غاية من غايات الإعراض، فالمعرض والعاصي والمتذبذب والمتشكك والمنازع نفسه والمنازع غيره، هذا ما ينال هذا النصيب. فإذا أراد الإنسان أن ينال نصيب من هذا العلم العظيم الموصوف في كتاب الله، فعليه أن يهيئ عقله ويهيئ قلبه ويهيئ روحه بالعمل الصالح، والعمل الصالح اتباع الأوامر واجتناب النواهي. أعطانا الله واجبات وفرض علينا فرائض وألزمنا بإلزامات نتبعها ونلتزمها قدر إمكاننا واستعدادنا، نهانا عن منهيات وحرم علينا محرمات وكره علينا مكروهات ينبغي لنا أن نتجنبها، ثم طلب مننا مستحبات ودعانا إلى مندوبات علينا أن نعمل بها. وهكذا يحافظ الإنسان على هذا، فإن من ثمرات الإخلاص وثمرات صدق العبودية لله سبحانه وتعالى أن يمنحه الله نصيب من الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن الحكمة العلم اللدني كما هو في مثل هذا المعنى. ثم بعد ذلك بين الله أنه أعطى هذا العبد رحمة من عنده وعلمه من لدنه أي من عنده علما خاصا، وكما سمعتم هذا العلم يسمى العلم الرباني، العلم الرباني. والعلم الرباني ما يوجد في الكتب، ولكن يلهمه الله تعالى قلوب العارفين، قلوب الأولياء المتقين إذا صدقوا مع ربهم. والمقصود هنا بهذا المعنى، حتى لا يفهم البعض المدلول خطأ، أن المقصود بالعلم الرباني المقصود به الفتح الإلهي فيما هو في علم الظاهر أو في علم الباطن. يعني مثلا قد يسأل سائل أو يقول قائل: يعني معنى ذلك أن الله تعالى إذا أعطى واحد عبد من العباد علم رباني، هل يزيد شيء في علم عنده مثلا غير ما نعرفه في الشريعة؟ هل يحصل مثلا عنده شيء واجب غير الواجب اللي عند الناس؟ هل يعرف شيء في أمور مثلا العبادة والصلاة؟ نقول: لا، الأمور الشرعية واحدة، الأمور الفرضية واحدة، الأمور الواجبة واحدة، المسنونات واحدة، المندوبات واحدة، المكروهات والمعاصي واحدة، فما كان حراما على عامة الناس فهو حرام على الأولياء والصالحين والأنبياء، وما كان حلالا للأنبياء والمتقين فيما هو معروف بالنص العام للكل فهو أيضا مسموح به للناس بعمومهم إلا ما خص به الأنبياء من باب الخصوصية. إذن فالمقصود هنا بالعلم اللدني أن الله سبحانه وتعالى يمنح العبد حكمة، حكمة من الحكم، قد يكون المستعجل، وقد يكون صاحب العلم القليل، وقد يكون الرجل المندفع، أو قد يكون صاحب المعرفة المحدودة يفهمها خطأ ما يدركها. مثلا مثل الكرامات، مثل الكرامات، مثلا واحد مننا ما يعرف الكرامة ولا تقريره الكرامة ولا يحس بالكرامة، قالوا له ولي من أولياء الله جرت له كرامة، قال: هذا كذب، هذا كذب، هنا غلط. لماذا؟ لأن هذا العلم الذي جرى لذلك العبد هو ما يجري لك، لكن هو أيضا يسمى علم لدني جاء إلى العبد هذا بواسطة الإخلاص. وهذا يفرق به بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعصموا أنفسهم وبين الذي يعمل الصالحات ويعصي الله. قال الله تعالى في القرآن: أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم؟ ما يتأتى عبد يقوم الليل، عبد يصوم النهار، عبد يحفظ جوارحه، عبد ما يأكل الحرام، عبد دائما خشوع مع الله، يعني يستوي مع واحد مثلا يأكل الرشوة، واحد والعياذ بالله ما يحفظ نظره، واحد ما يحفظ والعياذ بالله لسانه، ما يستوي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمن هذا السبب لما حصل الفرق في العمل بين العبد الصالح والعبد العاصي جاء مدلول العلم اللدني، والعلم اللدني كما سمعتم هو أن الله تعالى يعطي هذا العبد شيء من العلوم الربانية، مثلا يسمونها مثلا الاستغراق، الحضور، تجد صلاة العبد الصالح غير صلاتنا نحن الذي كلها كرمعة، الواحد منا يصلي ما يدري كم صلى، ما هو الذي صلى 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6، بسبب أن صلاتنا صلاة عباد يدخلوا إلى الدين وإلى الصلاة وهم مشغولين وعندهم قصور في معرفة حق المنعم. وأما العبد الذي منحه الله العلم اللدني بحكم طول عمله في الصلاح وفي الصلاة وفي العبادة تكون صلاته أكثر حضور، مثلا يحافظ على السنن، يحافظ على الهيئات، يحافظ على صلاح الكيفيات، حتى بعضهم ما يدخل الصلاة إلا هو بعمامته، إلا بسواكه، إلا باستخدام كل السنن، رغبة في المدد الإلهي. فبالطبع إذا عرفنا الفرق بين في العمل بنعرف الفرق في مدلول العلم اللدني. هذا المقصود بمسألة العلم اللدني، أن الله سبحانه وتعالى يمنح العبد الصالح هذه المرتبة. سيدنا موسى عليه السلام منحه الله من العلم اللدني، ومنحه الله سبحانه وتعالى من العلم الباطن، ومنحه من العلم الظاهر. والمقصود بالعلم الظاهر العلم الظاهر علم الشريعة الذي هو مكلف به كل إنسان، وليس أحد يخرج عن دائرة الشريعة. وما علم الباطن؟ علم الباطن ثمرات علم الشريعة. فعلم الشريعة مثلا الصلاة من ثمراتها أن العبد إذا واظب على الصلاة وأصلح معنى الصلاة دخل في مدلول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيصير العبد الصالح الذي استغرق عبادة الظاهر حتى بلغ إلى باطنها، إلى الباطن، إذا دخل الصلاة يحصل عنده خوف من الله، يحصل عنده حضور، يحصل عنده استغراق، يحصل عنده استئناس. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا حزبه أمر، يعني إذا خاف من شيء أو شغله شيء يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، يعني إذا ضاق عليه أمر من أمور الدنيا. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة، ما السبب في ذلك؟ أن الله جعله في الصلاة راحة، وما جعلت للنبي الصلاة راحة إلا لأنه من الرجال الذين أظهر الله لهم سر العبادة، سر باطن ما في الصلاة. وأما صلاتنا نحن الواحد منا معهم صدق فيخرج من صلاته، فمن هنا نعرف معنى الظاهر والباطن. فالظاهر أنا أصلي الآن 4 صلوات وأنا مستعجل وخلصت الصلاة وقلت الله يتقبل، وإنسان صلى 4 ركعات مثلي لكن استغرق فيها بمعانيها، بسواكها، بعبادتها، بكل ما فيها من ذكر، هذا يظهر الله له سر الذكر وسر القراءة، ويظهر هذا على باطنه بإزالة الفحشاء وبإزالة المنكر. وهذه مرتبة يسموها مرتبة علم الباطن، لأن علم الباطن مبني على زوال آثار الغيبة، آثار النميمة، آثار الحقد، آثار الحسد، آثار الكبر، آثار الرياء. وهذه هل حد منكم يستطيع يلمسها بيده يبين لنا إيه الرياء، إيه الحقد، إيه الكبر؟ ما نعرفها، ما تعرف بالعين، لكن يحس بها الإنسان عندما يجلس مع الناس، عندما يعايش الناس. فالغيبة أن تسمع من الناس كلام كأنه رصاص فيما يغتاب بعضهم بعض، هذا من أمراض القلوب، من أمراض الباطن. الحقد من أمراض الباطن، الكبر من أمراض الباطن، الحسد من أمراض الباطن، أمراض الباطن الداخلية. وكم من إنسان يصلي ويصومهم الآن حقد وحسد، فنقول صلاتك هذه ظاهرة، صلاة ظاهرة، لكن لما تستمر فيها وتبلغ بها إلى مرتبة عالية تصبح مؤثرة على الباطن، فيصير باطنك ما عاد فيه غيبة ولا نميمة ولا حقد ولا حسد، نتيجة قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعرفنا أن سيدنا موسى عليه السلام قد أعطاه الله من العلم الكثير الكثير، لكن لأجل يبين له أن من العباد ومن العلوم علوم كثيرة ما تصل إليها الأفهام والأذهان، أن لله عبادا عندهم من العلم اللدني الشيء الكثير. ولذلك مثلا لما نأتي الآن بندخل في القصة نسأل: هل جاء موسى عليه السلام بكتاب ليقرأ على الخضر؟ هل مثلا الخضر عليه السلام فتح مدرسة لأجل يعلم موسى كتابة ولا قراءة ولا ينزل عليه آيات ولا يشرح له شيء معين من الآيات الشرعية؟ لا. سنجد خلال القصة كلها أن مجرى القصة كان عبارة عن احتكاك حياة وسفر ومعالجة أمور متعلقة بشؤون الناس، فهذا يدل على أن العلوم متنوعة، وأن موسى عليه السلام الذي ينزل عليه جبريل بعلم التشريع لأجل تبليغه للناس وتعليمه للناس هذا نوع من أنواع العلم، والذي جاء به الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى من التجارب ومن الاختبارات والامتحانات التي مرت هذا نوع من العلم، وأن هذه العلوم كلها التي مع موسى والتي مع الخضر عليه السلام ما هي في جنب علم الله بشيء، كما سيأتي معنا في سياق القصة. قال الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا هو عطاء الله وفيض الله على عباده، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بدأ الكلام بين سيدنا موسى وبين الخضر عليه السلام، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني أنك أنت بلغني عنك نصيب من العلم، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاك الله علم، فأنا أريد أن أرافقك، لأن دائما يقولون أهل العلم المرافقة توجب الموافقة، فإذا رافق الإنسان الشخص وعاش معه وجالسه سيتعلم منه نصيب من العلم، ولذلك كثير الآن من الذين يتعلمون العلم من غير مرافقة وإنما لمجرد السماع أو لمجرد التعليم والإلقاء لا يأخذون معاني العلم كلها، بل يأخذون الكلمات والحروف والإرشادات. أما حقيقة العلم أن تكون هناك مرافقة، تعرف المرافقة يعني أن يكون جزء من العلم مبني على الملاحظة. مثلا لما نأتي مثلا في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزء من العلم أخذناه عنهن عن طريق المرافقة، لأنهن رافقن رسول الله. ما نقدر نقول أن نساء النبي تعلمن عند الرسول، لا، هن رافقن الرسول وعايشن الرسول وتمازجت حياتهن مع حياة الرسول، فلذلك صار نصيب العلم الذي يأتي عن طريق نساء النبي صلى الله عليه وسلم غير العلم الذي يأتي من خارج نساء النبي صلى الله عليه وسلم. العلم الذي جاء عن أصحاب النبي الذي رافقوه وعاصروه وعايشوه غير العلم الذي يأتينا عن الأشخاص الذين ما عاصروه ولا عايشوه ولا كانوا بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك هنا قال موسى عليه السلام: هل أتبعك، يعني هل أرافقك، هل أسير معك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني أنا ممكن أسافر معك وتأذن لي في مرافقتك لأقتبس من علمك ما يرشدني في حياتي. وهذه المخاطبة كما تلاحظون فيها شيء من الملاطفة والتواضع من نبي كريم على الله، وهكذا يدل على أن العلم ما يتأتى بالشدة ولا يتأتى بالطغيان ولا يتأتى بالأذى. اليوم في زمنكم هذا صار العلم للأسف ليس على أساس الآداب ولا على أساس اكتساب الأخلاق، ربما تجد الطالبة أو الطالب من التجاوز ومن قلة الأدب يتصرف تصرفا سيء، بل ربما تجد المدرس أيضا على تلك الصفة. نحن الآن في مدرسة عظيمة، مدرسة القرآن، ترينا هذا العجب بين اثنين من الرجال، بين نبي ورسول وبين عبد من عباد الله، وكيف سيدنا موسى في عظمة النبوة وهو يتكلم بهذا الأدب وبهذا اللطف ويقول له: تسمح لي أنه أنا يعني أمشي معك وأرافقك لأجل أتعلم مما أعطاك الله من العلم. انظروا كيف أنواع الأدب الذي يعلمنا أن هؤلاء الأنبياء على عظمتهم كيف كانوا يتكلم مثلهم أو أحدهم عندما يريد أن يطلب العلم. ثم يقول: مما علمت رشدا، أي مما أعطاك الله من الإرشاد من المعرفة. وهذا إشارة إلى إدراك الطالب ماذا يوجد عند المعلم. نعم. قال له سيدنا الخضر مباشرة رد عليه، وهذا فيه نوع من الاختبار وفي نوع من الامتحان وفي نوع أيضا من إدراك مراتب العلم، وأنه ما هو كل من شله دفتر ولا كلمتين تعلم قال قد نعرف. الحين في زمانكم هذه لتقرأ لها كتاب ولا كتابين ولا تطلع على كتاب، ولا قالوا هذه في الجامعة وهذه في الثانوية، اللي في الجامعة من في شهريشها ما حد كماها، واللي صغر منها تشوفها ما معها شيء. كل هذا لما نجي نوزن في مقاييس العلم تجدهم كلهم ما عندهم شيء علم، عندهم كبر. فرق بين العلم وبين الكبر في العلم. وأما العلم يورث التواضع، كل ما ازداد الإنسان علم كل ما ازداد تواضع. لماذا؟ لأن ماذا يريد؟ اللي يريد الشهادة يقول أنا كملت. ولهذا عيالنا الآن في المدارس قالوا فلان تخرج، فلانة تخرجت. تخرجت منين؟ إيه اللي تخرج؟ هو بيضة بتخرجها ولا إيه بتخرج؟ ما في تخرج، ما في تخرج إلا عن ما يموت. من مات نقول خرج من الدنيا. وأما العلم من المهد إلى اللحد. لكن من أين جاءتنا هذه التعاليم الجديدة؟ جاءتنا من عند الكافر لما دخل إلى المدارس وجاءنا بتعاليم الابتدائي والثانوي والجامعي، وقال فلان متخرج وفلان. ما في شيء إلا التخرج يقولون فيه التحمل، أن الطالب يتحمل مسؤوليات التبليغ، أنه يتعلم ويتربى حتى يبلغ إلى درجة التخرج من حيثيات تحمل المسؤوليات الشرعية، فيبدأ يدعو إلى الله، يبدو يعلم مثلا علم الفقه، يبدأ يتصدر في العلوم. هذا يسموه متخرج عند أهل العلم وفي مدرسة القرآن. فانظروا كيف سيدنا موسى عليه السلام نال هذه الكلمة الشديدة من أستاذه، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب كيف هذا الخضر يقول لسيدنا موسى هذا الكلام؟ كيف يقول له أنت ما بتصبر؟ هل جربه؟ هل جالسه؟ لكن هذا يدل على أن نوع من أنواع العلم الذي منحه الله العباد يبرز سلوك البشر، ويتعرف من خلاله العبد الصالح على حال من يتعلم أو حال من يتفهم. قال له أنا علمي ما بتصبر عليه، أنا عندي نوع من العلم صعب عليك ما بتصبر عليه، لأنك أنت نوع علمك تتعامل بظروف وبأحوال علمية صحيحة لكن لا تتساوى مع ما عندي من العلم. قالوا إنك لن تستطيع، وانظروا كيف نفى 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 نفي كامل. قالوا لن تصبر على علمي، يعني أنا بتصرف تصرفات ما بتتحملها، يمكن أنت ترافقني وتسافر معي وتشوف مني سلوك أو ترى مني تصرف وبعد تقوم قائمة علمك. لأنه دحين واحد مثلا طالب علم تقول له تعال سافر معي، سافر معك يعرف كلمتين، رآك أخرت الصلاة ولا قدمت الصلاة قامت حقته الكلمتين ذي، قال وراك يا حبيب كأنك ما صليت الصلاة في وقتها، هذه مثلها. قال له إنك لن تستطيع، معرفتك محدودة ومدركاتك في العلم أقل، فربما اعترضت علي، يعني تعترض علي على غير معرفة أو على فهم خاطئ على غير ما أعلم أنا. هكذا يتكلم موسى عليه السلام والخضر. قالوا إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني كيف بتصبر على شيء أنت مثلا تشوفه قدامك منكر وأنا أراه حلال. شوفوا كيف السؤال وكيف الاختبار. وهذه فيها إشارة عند أهل العلم أنه إذا جاء واحد بيتعلم عند أحد أول يختبره ويعرف حقيقة صبره ويعرف حقيقة أدبه ويعرف حقيقة توجهه، ثم بعد ذلك يمنحه الإذن بالتعلم. ولهذا الذين تعلموا في سابق الزمان على هذه الطريق بلغوا مراتب عظمى من العلم. فالذين جاءوا إلى رسول الله لطلب العلم كانوا على هذه الصفة، يبدأ الاختبار بالدخول للإيمان، يبدأ الاختبار بتكليف الرسول لهم بكثير من الأمور الصعبة، مثلا الصبر عن الطعام ولا الدخول في بعض الأمور الواجبة التي يلزمهم بها صلى الله عليه وآله وسلم من التأديب والتهذيب. بل ربما بعضهم جلس 3 أيام من غير طعام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يختبرهم ثم تظهر حقيقة رغبتهم وطلبهم للعلم. فقالوا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ من يقدر يصبر على شيء ما يعرف أساسه؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني أنا سأحاول. ستجدني إن شاء الله، يعني قالوا ستراني إن شاء الله صابر ولا أعصي أمر من أمورك. هكذا بدأ طريقة العلاقة بين سيدنا موسى عليه السلام وبين الخضر. على هذا الأساس وصل موسى فطلب من الخضر على أنه يرافقه، فقال له الخضر أنك ما تقدر ولا تصبر على سلوكي وأعمالي، قال له إن شاء الله أنا سأحاول، قال له لا، لأنك أنت ممن لا يؤمن بقضية العمل إلا بما يعلم، فأنت إذا رأيتني عملت شيء مخالف لما تعرف ربما تعرضت للكلام، قال له لا سأحاول أن أصبر ولا أعصي لك أمرا. انظروا كيف الشرط الجديد، قال له إذا التزمت بتتبعني بتسمع مني وبتتعايشني في هذه الحياة فلا تسألني عن شيء، أنا ما أريدك تسأل، أريدك فقط تستمع، يعني أريدك تستمع، أريدك تلاحظ، أريدك ترى، لكن أرجو ألا تسألني، ما هو تجي تخبرني ليه سويت هذا، ليه عملت هذا، ما سبب هذا، لا. شرط العلم الموافقة، شرط العلم المتابعة، شرط العلم عدم المناقشة، وهذه شروط صعبة على إنسان منحه الله نصيب من المعرفة والعلم. قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني إذا أنا كلمتك، إذا أنا كشفت لك سر عملي، إذا أنا قلت لك يا موسى شوف أنا عملت هذا العمل لسبب كذا وكذا، إذن لا بأس، ما لم فأرجو ألا تسألني، لا تبادرني بالسؤال على شيء من الأمور تراها في عملي غير موافقة لعلمك. فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العالم، يعني هكذا قالوا إنه كيف موسى قبل مثل هذا وهو عالم، قالوا قبل لأنه من شروط المتعلم مع العالم أن يقبل شرط الانطواء وشرط الاستماع وشرط أسلوب القبول، هكذا حقيقة المعرفة. وكانوا الماضين في الزمن الماضي أيام ما كانت الحياة العلمية في حضرموت وفي اليمن وفي الحجاز على أساس التعليم الشرعي، كانوا هكذا يعملون العلماء، إذا جاء إليهم طالب العلم ما يقبلون على علاته، ما يقبلوه إلا بالاختبار، وربما أدخلوه في اختبارات شديدة. فمثلا كان بعض الشيوخ من العلماء الأكابر إذا جاه طالب العلم مثلا يقول أنا أبوي من السلاطين ولا أبوي من الحكام ولا يكون أبوه كذا من الرجال ذيهم أهل مظاهر كبيرة، دحين بيجي هذا داخل بنخوة علمه ولا بنخوة سلطته ولا بنخوة معرفته، يقول له أنا ما عندي لك مكان في التعليم، قبل ما تتعلم أولا لابد تدخل في أسلوب الخدمة، كان من أسلوب من نوع العلم الخدمة يسموها، والخدمة أن يخليه يشتغل بعمل داخل المدرسة أو داخل موقع التعليم أو الرباط أو الدار أو غير ذلك من مواقع التعليم، فيقول له مرحبا إيش المطلوب، مثلا يقول له عليك تغسل صحون الطلاب الذي يأكلوا فيها، هذا عليك كل يوم غسل الصحون، الولد المتكبر ابن سلطان ولا ابن حاكم ما يقبل، إذا ما قبل يقول له رح، اللي ما يقبل عندنا الخدمة ما نعطيه العلم، اللي يجي راسه كبير أنا بن فلان ما يطلب العلم، هكذا كان أسلوب الأدب. فيأتي الرجل أو الطالب وهو منكسر النفس أمام الأستاذ فيكسر نفسه ويؤدبها ويهذبها ويأتي ويجعله مثل غيره من طلبة العلم، حتى وصل في بعضهم أن جاء إليه طالب علم متكبر لأنه صاحب مظهر، فلما دخل إليه قال له أنا أريد أن أتعلم عندك، فقال له نحن ما نقدر ندخل طالب العلم إلا بعد ما يخدم عندنا خدمة، قال له إذا شيء عندكم خدمة تتناسب معي أنا بأخدم، سكت منه، قال له نعم معانا شيء واحد تقدر له، قال له ما هي، قال له نحن عندنا في الحمام حجر الاستنجاء، العيال يستنجون بالحجارة، فهل بالإمكان تغسل هذه الحجارة كل يوم وترجعها في موقعها، نحن ممكن نقبلك عندنا في التعليم، كيف تسمترون هذا الكلام، انتم الان تتأففوا من هذا وتستغربوا لانكم جيتوا حصلتوا مدارس سهلة، يجيب الواحد البنت ولا الولد فيها ويسجلون ويعطونا دفاتر ويدخل مبسوط غير، ولهذا يخرج كرتون لا يعرف سواء ولا ادب ولا سلوك ولا خلق، كما بدأناكم تعودون يدخل ويخرج هذه الفرق بينهم انه يعرف كلمتين ولا يتوظف ولا يعرف يكتب ولا يقرأ، لكن كان الاوائل يدخلوا طالب العلم ما هو من اجل يكتب ويقرأ، كان من أجل ينسلخ من عاداته السيئة ويتحول إلى عاداته السليمة، ولهذا كانت التربية هكذا. فهذا الولد قبل فتركه 3 أيام ثم أخرج من هذا المكان ووضعه في الموقع المناسب، لا لما عرف أن نفسه انكسرت. وقد ورد في رواية عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان ابن أمير وكان والده أمير مصر، وكان الأستاذ يشكو من عمر بن عبد العزيز أنه دائما مشغول بثيابه مشغول بشعره، كانت له شعره شعر كبير وكان دائما يمشطه وينظفه ويأتي في المدرسة وهو مهتم بالشعر، فقال له الأستاذ: يا ولدي ما بتتعلم وانت مشغول بشعرك؟ فكأن الولد ما رضي، فكتب رسالة لوالده قال له: إن ولدك عمر كثير الانشغال بمظهره، ونحن نريده يتعلم العلم، فإذا فرغ من العلم فلا يعنينا بعد ذلك أمره. فكتب أبوه إلى هذا إلى ولده وإلى المدرس، كتب إلى الولد: إذا وصلك كتابي فحلق رأسك كله. وكتب للمعلم: إذا جاءك ولدي من بعد يوم كذا وكذا وعلى رأسه شعر فعليك أن تسيره لي، يعني أرسله لي لما مصر. فلما وصلت الرسالة إلى عمر بن عبد العزيز وسمع هذا اللوم وهذا التوبيخ ذهب وحلق رأسه. فلما حلق رأسه جاء صباح اليوم الثاني إلى عند أستاذه ورأسه محلوق ومستحي، لأن الولد الذي متعود الفن ما بيقبل، لكنه جاء مستحي عند المعلم. قال له: حياءك من حلق شعرك أفضل لي من كبرك أمام العلم، تعال تعلم. قالوا: فمنذ ذلك الحين تعلم الأدب وتعلم التواضع وتعلم اللطف، وصار من صار عمر بن عبد العزيز. إذا ذكرت الرجال رجولة الرجال في الأزمان يذكرون عمر بن عبد العزيز مع الخلفاء الأربعة. إذا ذكر الخلفاء الأربعة قال: الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. لكن ما جاءت هكذا، جاءت بالتأديب وجاءت بالتهذيب وجاءت بالتعليم وجاءت بالتعلم. فعرفنا أن هؤلاء الذين تأدبوا وتعلموا وأحسنوا الموافقة وأحسنوا المرافقة يظهر الله سبحانه وتعالى عليهم شرف الاتباع. وفي قصة موسى عليه السلام من العبر ومن الفوائد ومن العظات الشيء الكثير الكثير، وإن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله نكمل الدرس سائين مولانا سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أخذ نصيب من علم الظاهر وعلم الباطن. اللهم افتح علينا إن شاء الله بنصيب من الفتوح والمنوح التي فتحت بها على هؤلاء العباد الذين أصلحوا الجسد والروح. اللهم اجعلنا نصيب من المعرفة، واجعلنا نصيب من الاتباع، واجعلنا نصيب من الصدق، واجعلنا نصيب من التعرف، واجعلنا نصيب من التشرف، واجعلنا نصيب من معرفة هذا الكتاب العظيم. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، واجعله شاهد لنا لا شاهد علينا، واكتبنا في من عرف هذا القرآن وتدبر معانيه وتأثر بما فيه، وادخلنا اللهم في بركة هذا الكتاب، وامنحنا نصيب من علمه وفهمه ظاهرا وباطنا. احفظنا واحفظ من معنا ومن حضر معنا من كل أذى ومن كل بلاء ومن كل شر، واحشرنا مع عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال مولانا في كتابه العزيز من سورة الكهف، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآيات الكريمة مكملة لما سبق درسه من أخبار قصة موسى عليه السلام وقصة الخضر عليه السلام. ومن أعجب القصص في القرآن هذه القصة، بل هي من أوسع الدروس، بل هي من أشرف البركة التي بقيت في كتاب الله تتلى ويطلب قراءتها في كل جمعة ويطلب قراءتها في آخر الزمان إلى غير ذلك مما هو معلوم عن سورة الكهف. نجد أن هذه السورة لها من الحكايات وفيها من العبر وفيها من الدروس وفيها من النفع ما لا مزيد عليه. وموسى عليه السلام نبي بني إسرائيل الذي حمله الله تعالى الرسالة أو رسالة التوراة ورسالة الألواح، وعانى من بني إسرائيل ما عانى وتعب مع قومه تعبا وصفه كتاب الله تعالى في أكثر من آية وفي أكثر من موضع. ولكن موسى عليه السلام كما جعله الله تعالى مرشدا ومعلما ونبيا وهاديا لقومه ولأهل عصره، فقد أدخله الله تعالى أيضا في الاختبار وأدخله في الامتحان وأدخله في الابتلاء عن طريق العلم. وبينت لنا هذه القصة من سورة الكهف هذه المواقف مع الخضر عليه السلام. والخضر عليه السلام مختلف في أمره، فكثير من العلماء قالوا أنه نبي ولكن ليس ممن أرسل، نبي ليس بمرسل، والله تعالى قد جعل الرسالة في الأنبياء وجعلها أيضا في من يسمون بالرسل، والنبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول الذي أمر إليه بشرع أو بلغ إليه بشرع وأمر بتبليغه. ومعلوم أن الأنبياء أكثر من الرسل، الذين كانوا مرسلين إلى البشرية ليس للتبليغ أكثر من الأنبياء الذين أرسلوا للتبليغ. فعدد الأنبياء على ما ذكرته بعض الكتب أهل العلم الذين أرسلوا عموما مع الرسل 100,000 و25,000 نبي ورسول، بينما الرسل من هؤلاء فقط 313 وقيل 314 وقيل 315. هذا على اختلاف عند أهل العلم في من أرسل، أي بمعنى آخر بمن كلف بشرع وأمر بتبليغه، يعني صار مدرسة في عصره أو صار نبيا ورسولا لأهل زمنه. وليس كل رسول نبي، ولكن كل نبي وليس كل نبي برسول، ولكن كل رسول نبي. وتطلق كلمة نبي ورسول على الأنبياء من حيث الرسالة وغير الرسالة كلمة النبي، وأما كلمة الرسول لا تطلق إلا على من أرسل بشرع، ومن لم يرسل بشرع فلا يسمى بنبي وفلا يسمى برسول، ولكن يسمى نبي، وهم كثير. وأقل نموذج منهم أصحاب أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام الذين ذكروا في سورة يوسف. سيدنا موسى عليه السلام كما ورد في بعض الروايات أنه خطر في بني إسرائيل فسأله أحدهم وقال يا موسى هل أحد أعلم منك، وكأنه أراد الله تعالى أن يجري على لسانه الكلمة، فقال لا ليس أحد أعلم مني، على اعتبار أن الرسالة تنزل عليه، ومن هذا الذي سيكون في عصره أعلم منه، وجبريل لا ينزل في ذلك العصر إلا على موسى. قالوا فعتب الله عليه، الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمراتب المراقبة فيما يتعلق بالأنبياء والأصفياء والأولياء له معهم عتاب في كل ما يتعلق بأمر الآداب والأخلاق. ومعلوم أن أدب الأنبياء مع الحق سبحانه وتعالى من أعلى درجات الأدب، لا يساويه أدب عند أحد من العباد على الإطلاق، ذاك لأن جبريل عليه السلام دائما ما يربطهم به بمراتب الحق ومراتب العبودية التي هم فيها مع مولاهم سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى لما عرف أن الله قد عتب عليه كونه لم يرد العلم لله، ولم يقول الله أعلم، ولم يقول أن الله تعالى هو أعلم، فقد عتب الله عليه من باب التأديب أو من باب التأنيب فيما بين الحق سبحانه وتعالى وعبده، فجاءه جبريل عليه السلام وقال له يا موسى إن في مجمع البحرين بجانب الصخرة لنا عبد أعلم منك، لنا عبد أعلم منك، يعني هناك عبد من عبادي هو أكثر منك علما. وهذه إشارة تبين أن مجرى التنافس فيما يتعلق بالتفاوت هو العلم، وأنه هنا أن مسألة العلم موقعها عظيم في رسالات الأنبياء، وأن الأنبياء ما بعثوا إلى هذا العالم إلا لأجل تجديد معاني العلم وتحديد وترسيخ العمل به والخدمة له. ولهذا قال هناك في مجمع البحرين لنا عبد أعلم منك، ولم يقول أعبد منك، ولم يقول أفضل منك، ولم يذكر له أي مزية من المزايا، ولكن ذكر له المزية التي أراد أن يدخل عليه منها من باب التأنيب والعتاب، فقال أعلم منك. قال كما تسمعون في الآيات التي جاءت من قبل أنه عليه السلام قال لفتاه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرأ حتى أبلغ مجمع البحرين أمضي حقبة، قال له أنا خلاص بلغني عن ربي أن هناك في مجمع البحرين رجل عنده علم أكثر من علمي وأفضل من علمي، فلا بد أن أذهب إليه أو أن أمضي حقبة ولو حتى ضاع عمري كله في الطريق لأجل أن أصل إلى هذا الإنسان فأنتفع به وأستفيد منه. وهذا يدل على أن مراتب العلم لا تنقطع، ومراتب العلم لا تنتهي، ومراتب العلم لا تنحصر بالشهادة، ومراتب العلم لا تنحصر في التخرج، ومراتب العلم لا تنحصر في الاطلاع، ومراتب العلم لا تنحصر في من يفهمه الإنسان عن نفسه، من قرأ كتاب أو من اطلع على مسائل أو من حفظ القرآن أو من سافر ورجع من بلاد من البلدان ونال نصيب من العلم، نفخ الشيطان في صوره وفي قلبه فقال أنا خريج، قلوه عندكم خريج ولا فلان متخرج. وهذه الألفاظ دخلت على أمة الإسلام من الكفار، لأن ما عندهم رجاء في العلم الواسع، وليس لهم نصيب من العلم اللدني، وعندهم العلم المنقطع، وعندهم العلم المحدود، وعندهم العلم الذي يتلقونه من خلال النصوص والعبارات والأرقام، وبعد ذلك يرون أنه من حقق هذا العلم فقد انتهى علمه بهذا العلم الذي هو فيه. ولكن ليس ذلك الأصل في الإسلام، فإن الإسلام يرى ويضع لنا أن العلم لا ينقطع كما يتسمعون في المثل أطلب العلم من المهد إلى اللحد، وعادهم بعضهم قالوا حتى في اللحد لا بد أن تنال نصيب مما لم تعرف عنه من قبل باعتبار جزء من العلم، إلا أنه رفع عنك التكليف بالنسبة لعالم البرزخ. إذن فسيدنا موسى عليه السلام على هذا المستوى من الإدراك، وعلى هذا المستوى من الإحساس بعظمة العلم الذي ينزله الله تعالى على قلوب عباده. ثم لأن سيدنا موسى هو مقياس العلم في عصره، وهو مرجع الشريعة، وهو مرجع الرسالة، وكل شيء يرجع إليه، فكون أن في عصره وفي زمنه رجل أعلم منه، معنى ذلك أن كثير من المسائل المعقدة التي يحتاج موسى إلى معالجتها لا بد أن يستفيدها من غيره. فذهب موسى عليه السلام بطر والتقى بهذا الرجل، وبدأت كثير من الكلام معه مع الخضر عليه السلام كما ورد في الآية، على اعتبار أن موسى عليه السلام جاء طالبا للعلم. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. والعجيب أن الله أدرج العلم في الرحمة، وأدرج المعرفة في الرحمة، وأدرج الإرادة في الرحمة، فقال آتيناه رحمة من عندنا، حيث أن هناك تلازم بين الرحمة وبين العلم. فمن كان عالما وقد والعياذ بالله انتزعت منه معاني الرحمة فلن يكون علمه إلا غضب، ولن يكون علمه إلا مصيبة، ولن يكون علمه إلا ضرر عليه وعلى غيره. قال آتيناه رحمة من عندنا، ومعلوم هذه العندية التي يضعها الله لهذا العبد أن الرحمة التي وصلت إليه ليست مكتسبة ولكنها موهوبة من الحق سبحانه وتعالى، وعلمناه من لدنا علما. وبالطبع ما من علم إلا هو من الحق سبحانه، سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، فالأصل في العلوم هو الحق، وفوق كل ذي علم عليم. ويطلب العلم في حقيقته بالدعاء، ويطلب العلم في حقيقته بالسلوك، ويطلب العلم في حقيقته بالأدب، ويطلب العلم في حقيقته بالتواضع. فهمتم معنى في حقيقته؟ أما في صورته فلا يتأتى أن تعرف العلم إلا بالكتب، ولا يتأتى العلم إلا بالشيوخ، ولا يتأتى العلم في صورته إلا أن تتلقاه من مصادره. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل العلم مصدرين، المصدر الأول هو ما يتعلق بالتلقي عن طريق الشيوخ أو عن طريق العلماء أو عن طريق الكتب أو عن طريق الوسائل، والأما الأمر الثاني في العلم فهو ما يفتح به على العبد أو ما يفتح به على المريد أو ما يفتح به على الشيخ أو ما يفتح به على أي عبد من عباد الله تعالى بما يسمى بالعلم اللدني، وعلمناه من لدنا علما. وغالبا يكون هذا العلم اللدني بعد الاستقامة، ويكون هذا العلم اللدني بعد الطاعة، ويكون هذا العلم اللدني بعد الإنابة، ويكون هذا العلم اللدني بعد ارتقاء الإنسان في مجال الطاعة لله والعبودية له، فيفجر له أنهار المعرفة من خلال القرآن، يفجر له أنهار المعرفة من خلال السنة، يفجر له أنهار المعرفة من خلال ما يجتمع له من مجموع العلوم في هذه الأرض. قال فعلمناه من لدنا علما. بدأ سيدنا موسى عليه السلام لما التقى بهذا الرجل قال له موسى هل أتبعك، يعني أنا لي مطلب وأنت في هذه المرتبة مرتبة عليا، ولا شك أن الخضر قد علم أن موسى سيأتي، كما ذكرت لكم أن الخلاف عند أهل العلم هذا المصدر من مصادر العلم عند الخضر من أين جاءت، ف فإن قيل أنه نبي فانقطع الإشكال باعتبار أن الأنبياء ينزل عليهم جبريل ويوحى إليهم ويصل إليهم الأمر إما عن طريق الإلهام أو عن طريق النوم أو عن غير ذلك، فوسائل العطاء بالنسبة للأنبياء معلومة. المشكلة لو لم يكن بنبي، إذا كان عبدا صالحا كما ورد في الآية حيث لم يخصص نبوته ولم يظهر نبوته ولم يبرزها، ولكن أهل العلم قالوا وإن لم تبرز هذه النبوة على مجال اللفظ الظاهر في القرآن فإن كل العبارات التي وردت في كتاب الله تشير أنه كان يتلقى عن الحق سبحانه وتعالى، ولم يكن التلقي إلا بواسطة، يعني ما في تلقي بين العباد وبين الحق إلا به إلا بواسطة جبريل. هذه الحجج التي ذكروها أهل العلم. وأما كثير من أهل الولاية وكثير من أهل النظر وكثير من أهل العلم الباطن وكثير من أهل السر وخاصة أهل التصوف فقد قالوا أن الخضر عليه السلام ليس بنبي، ولا توجد قرينة في القرآن تؤكد أنه نبي. وأما كون أهل العلم قد جعلوا من العبارات التي وردت على لسان الخضر أنها تشير إلى أنه نبي فهذا مجرد غلب الظن، يعني مجرد غلب الظن فيما ترجح عندهم، وإلا فإن الله تعالى ليس بمانع من عبد من عبيده أن يمنحه علما من العلوم حيث ليس هناك قاطع شرعي. وكثير من أهل العلم الذين قالوا أنه نبي حتى لا يفتح مجال الخروج عن دائرة الأدب مع الأنبياء، لأن أعلى درجة في التلقي الأنبياء لا شك، ثم يأتي بعدهم الله، ثم يأتي بعدهم الأولياء. وكثير من أهل التصوف من هذا الباب دخلوا إلى مداخل حرجة، ومنهم من ظن أن التلقي مباشرة يكون من الحق سبحانه وتعالى، حتى وردت بعض العبارات التي كثير من أهل زمانكم وعصركم يرد عليها أو يتعرض لها، كقول بعضهم أخذ قلبي عن ربي أو فهم قلبي عن ربي أو بما معناه. هذا المعنى من حيث العلم صحيح، لأنه علم له، العلم اللدني، العلم اللدني هو فتح من الله تعالى لعبد من عباده في آية أو فهم أو حل مشكلة أو نصيب من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيه خيرا كثيرا. وأما أن العبد يتلقى من الرب سبحانه وتعالى بلا واسطة هكذا من حيث المخاطبة أو المكافحة أو المقابلة، فهذا لا يتأتى إلا بواسطة جبريل عليه السلام، أو يتأتى في بعض الأنبياء الذين نص القرآن على ذلك، كما نص في الإسراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نص على ذلك في مخاطرة موسى عليه السلام في الطور بحجاب إلى غير ذلك، هذه نص عليها فلا خلاف عليها. وأما غير ذلك فينبغي أن يسد هذا الباب حتى لا يدخل الشيطان منه فيتكلم الناس بأشياء ربما أخرجتهم عن دائرة الأدب مع الله. وعندنا أسلفنا وعلماءنا وشيوخنا في حضرموت يقولون أن كلا الوجهين صح، يعني كلا الوجهين محتمل سواء كان نبيا أو كان وليا، فالمسألة ليس هناك مسألة تفاوت ولا مسألة تفاضل، ولكن هي مسألة تقرير، يعني هذا شيء حصل وهذا شيء أجراه الله، فلماذا نحن نعترض ونقول لا هذا نبي يكون لا نبي، أو ذاك يعترض ويقول ما بيكون هذا لا ولي، فيدخلون في جدال الأمة في غنى عنه ولا يعود على المسلمين به بفائدة. إذن إن كان وليا فالعطاء من الله، وإن كان نبيا فالعطاء من الله سبحانه وتعالى، ونستفيد ما جرى من الوقائع كفائدة وكعلم يعود علينا بعوائد النفع. فمن باب الأدب والسلوك ما بين المريد والشيخ، ما بين المتعلم والمعلم، وهذا إشارة إلى أن كل سلسلة الأنبياء تعلموا الآداب والأخلاق في التلقي، تعلموا الآداب والأخلاق في الطلب. فأول ما وصل إليه قال له موسى هل أتبعك، يعني هل تقبلني أن أكون أتابع لك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أنت عندك علم وأنا أريد أن أتعلم وأريد أن أتبعك، يعني أريد أن أكون تابع لك، ولست أريد أن أكون ند ولا أن أكون مثل، ولا أتيتك كنبي، ما جاء مثلا كنبي أو جاء كرجل يرى في نفسه مقام معين، جاء متعلم، ودائما المتعلم في طلبه وأخذه له شروط، فجعل هذا النسبة من الأدب وقال له علمني مما علمت رشدا، يعني أنت رجل أرشدك الله إلى الخير وأرشدك الله إلى المعرفة وأرشدك الله إلى شيء من العلوم فعلمني. الجواب لم يقول له من أنت ولا مثلا من أين جئت ولا فتح له ملف كما نحن نفتح الملف للطلاب ويفتحون من أنت وكيف هذا وما شكلك الاجتماعي وكم عمرك هذه المسائل عبارة عن تقييد زمني لمصالح الدنيا ومصالح المعرفة والعلاقة. لكن انظروا كيف هذا الرجل الذي رد على موسى بهذا الرد الشديد، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، قال له أنت ما تصلح للتعليم، كيف تشوفون واحد يقول لي موسى عليه السلام أنت ما فيك صبر، ما تقدر ترتبط بي، ما تقدر تأخذ عني، ما عندك الشروط لطالب العلم، ما عندك الشروط للتلقي، ما عندك الشروط. المفروض يقول له كيف عرفت، منين عرفت أن ما عندي الشروط؟ هذه تدل على أن مراتب الرجولة التي بلغوا إليها الأنبياء أو بلغ إليها الخضر عليه السلام هي مراتب عين الأدب التي تربوا به من خلال علاقتهم بربهم على نفس المعنى والمنوال الذي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. فصار سلوكهم وارتباطهم بعضهم البعض على هذا المقام وعلى هذه المكانة. ودائما كل عبد صدق في الارتباط مع الله ينال نصيب من أمرين، الأمر الأول صدق الأدب مع الله ومع العباد، والأمر الثاني قوة العبارة والقدرة على اختلاق صدور الآخرين وتحريك ما في نفوسهم من ضعف وعجز حتى يحس كل منهم أن المتكلم والمتحدث فعلا له قوة روحية تربطه بالله سبحانه وتعالى. فكم مقدار التأثر لما يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا، تعذب له من محل بعيد لأجل قال له أنت ما بتأخذ مني، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. يعني قال له أنت أضعف من أنك تحس أو من أنك تدرك أو من أنك تعلم أو من أنك تستوعب الشيء الذي لم تحط به، يعني ما سبق لك علمه، ما عرفت بالدليل، ما عرفت بالبرهان، ما عرفت بالنظر، ما بتأخذ هذا المعنى. فإن عندي علم خارج عن هذه الدائرة وخارج عن هذه المعرفة التي أنت تعلمها أو تتكلم بها. قال سيدنا موسى عليه السلام، وهذا الحوار أول مقابلة بين موسى عليه السلام وبين هذا المعلم بين الخضر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. وكانت هذه عظيمة من سيدنا موسى أنه يعيد المشيئة والقدرة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال سأكون لك طالب علم ومتلقي على غاية من غايات الأدب وعلى غاية من غايات الصدق وعلى غاية من غايات الاتباع، ولن أعصي لك أمرا مهما كان عظيما أو كان دقيقا أو جليلا. هنا جاءت الموافقة، قال له قال فإن اتبعتني، ما دام أنت عندك الاستعداد للتلقي وعندك الاستعداد لنوع من العلم وعندك الاستعداد لخوض هذه التجربة وبتتبع وبتلتزم، إذن فلا تسألني عن شيء. عجيب أنه نصف العلم السؤال، أنه ما يقع علم من غير سؤال. لكن قال له هذا العلم أنا ما عندي إجابات لك فيه، ما تسألني. هذا يدل على أن الإنسان في حالة الاختبار أو في حالة الامتحان اللي يريد الله به أن يمتحنه قد ينزل على قلبه أو على سمعه شيء من المعرفة تؤثر على العصب، تؤثر على أعصاب الإنسان وانفعال الإنسان، حيث أنه إن كان كثير الغضب كيف يكون هادئ، إن كان كثير البرودة كيف يكون نشط. من هنا نرى كيف سيدنا الخضر عليه السلام دخل على سيدنا موسى من باب الطبع ولم يدخل عليه إلا بالعلم. سيدنا موسى سريع الانفعال، حتى ورد في بعض الروايات أنه إذا غضب ربما صار الشعر مثل المسامير في جسمه من كثرة غضبه إذا غضب عليه السلام. هذه صفة أودعها الله فيه، ولا يغضب إلا لأجل الله. ولكن في هذا المجال كيف يأتي معنى الأدب وكيف يأتي معنى التلقي؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني، أنت الآن بتدخل في أول درس من الدروس، فلا تسألني عن شيء، أنا بتصرف وبعلمك، سأكون لك قدوة، ستكون أنت تابع لي بشرط أنك ما تسألني عن أي شيء ولو عظم. أنت انظر واتبع وامسك لسانك. طبع كل واحد مننا عنده نسبة من عقل، عندك نسبة من إدراك، ربما كان عندك نسبة من علم، فأنت تعرف المنكر وأنت تعرف المعروف. وكون هذا الشيخ ولا هذا المعلم ولا هذا المربي ولا النبي يفعل شيء أنا أعتقد فيه يقينا أنه منكر وأعتقد يقينا أنه خطأ ثم أسكت، هذا مخالف للعلم، مخالف للشرع، مخالف لما فهمت أو لما تلقيت. هذه مرتبة عجيبة من مراتب درجات ومراتب العلم التي يجعل فيها المولى التفاوت في العباد. ولهذا بدأت الرحلة. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة. دائما القرآن من وظائف الإجمال، يعني يأتي بالعبارة مختصرة ومجملة، ولما نفتح التفسير نجد كل آية لها صفحة أو صفحتين شرح، لأن القرآن وظيفته الإجمال، وهو معجز وهو دائم يملك صفات الديمومة. ثم يريد من كل إنسان عنده عقل وعنده لب وعنده إدراك أن يوسع مشهد النظر، وأن يذهب ليبحث عن الشروح ويبحث عن المعاني ويستفيدها من خلال فهم الآية ولو كانت قليلة عبارتها. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة. ذكروا أهل العلم أنهم ساروا على الساحل سيدنا موسى والخضر، فعرفت الناس الخضر وكان معروفا في ذلك الزمن، فأركبوهم في السفينة لأنهم كانوا يريدوا أن ينتقلوا من مكان إلى مكان، فأركبوهم من غير نول، يعني ما طلبوا منهم أجرة. لما كان الخضر معروف أصعدوا سيدنا الخضر وركب معهم موسى عليه السلام، فسارت بهم السفينة مسافة من الزمن، وكانت في رحلة إلى مدينة أخرى. فأثناء الرحلة في البحر فجأة قام سيدنا الخضر إلى السفينة وكانت فيها ألواح، فأخذ يقلع الألواح حتى دخل الماء. طبعا يعني هذا العمل، وهذا رفيقه وتلميذه لما رأى هذا العمل، واحد رأى واحد وسط بحر، الناس في وسط بحر ويأتي يقلع اللوح، يعني أمر ما هو فقط يستقبح، يقبل الرجل عليه، ولا يمكن أصلا أن يقبل هذا الكلام. أي ترون ما يقبل أن ترى إنسان ما عظم حاله أن يفتح سفينة وسط بحر. فغضب سيدنا موسى عليه السلام باعتبار مستوى علمه، قالوا أخرقتها لتغرق أهلها، ولم يسكت، قال لقد جئت شيئا إمرا. قال له ما عادش يقبل من المنكر اللي ارتكبته، فهو الاعتراض على شيخه. قال له منكر، لأن سيدنا موسى أمر المعروف ونهى عن المنكر. سيدنا موسى أرسله الله لبني إسرائيل يأدبهم، ودخل مع واحد في أول تجربة، حصل أول تجربة دخل معه في البحر في حالة الموت وحالة الخطر يقلع اللوح. قالوا أهل العلم أنه لما قلع اللوح وضع ثوبه فهدأ البحر ولم يدخل الماء. ولكن في نفس الوقت سيدنا موسى رأى الأمر منكر فرد عليه، قال له ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له أنت ما أنت مؤهل لأن تفهم، ولا مؤهل لأن تعلم، ولا مؤهل لأن تستفيد. كبيرة جاءت من الخضر لسيدنا موسى. هذه مراتب العلم. ولهذا لو قلت لكم لو يتأمل الإنسان في عظمة هذه القصص وفي عظمة هذه السور، ما يأتي القرآن بالقصص عبث. يعني أنتم الآن قد تجلسون ساعة قدام التلفزيون أمام مسلسل، كتبون لكم أسماء وأسماء الممثلين وأسماء المخرجين وأسماء المصورين وإلى غير ذلك، وكم يخسرون فيه وكم يدفعون عليه، وغالب ما يدفعون عليه هم غرض فيه، غرض هو الانحراف، وفي طريقة أخرى الغرض لأجل التجارة، والغرض لأجل الابتزاز والعياذ بالله، وإلى غيرها من المفاسد. هذا ما يشهدونه أولادنا وبناتنا وإخواننا في القصة المقروءة والمسموعة والمرئية. طيب هذه قصة ولا ما هي قصة؟ قصة واقعية حقيقية تشير إلى أشرف معاني القصص، لأنها جاءت في أعلى درجات الرجال الذي هم الأنبياء عليهم السلام، أو بمعنى آخر من بلغوا مرتبة النبوة أو الصديقية الكبرى. فانظروا كيف يصف لنا هذا الآيات، تصف لنا هذا التحول وهذا التسلسل وهذا التنقل، وكم فيها من مقدار العلم، وكم فيها من مقدار الخشية، وكم فيها من مقدار التأدب، وكم فيها من مقدار العطاء الإلهي. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وكان هذا كلام خطير، يعني معناه أنه انتقض العهد الذي بيني وبينك، أنت ما عندك صبر، ولا تستطيع أن تكون طالب علم، ولا تستطيع أن تستفيد. مع العلم أننا نرى فيما حصل من موسى عليه السلام ومن الخضر عليه السلام ما كان بينهما كتاب، ما كان العلم علم تلقي كما هو معروف عند الناس، أن يأتي فيقرأ عليه أو يستمع منه أو يأخذ عنه أو يملي عليه من باب الإملاء أو السماع أو شروط العلم، بلا ليس ذلك. لأن موسى عليه السلام قد جاوز هذه المرحلة، فقد منحه الله تعالى أن العلم ما فيه الكفاية، ولكن المرتبة التي يريد الله تعالى بها أن ينبه أو يعاتب سيدنا موسى أن هذا العالم فيه من العلوم ما لا تدري، فيه من العلوم ما لا تعلم، فيه من العلوم ما لا مزيد عليه، وأن ما عندك ما هو إلا شيء يسير، كما ورد في التفسير أنهم لما ركبوا في السفينة جاء الطائر فوقف على حرف السفينة، جاء طائر فوقف على حرف السفينة ثم نقر في الماء، فأخذ قطرات فقال للخضر لموسى عليه السلام من باب الرمز يعني من باب انظر في هذا الوجود يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من الماء. إذن العلوم التي الحق سبحانه وتعالى أودعها في الوجود أودعها في العالم لا يمكن احتوائها ولا يمكن إدراكها ولا يمكن إحصائها ولا يمكن الاطلاع عليها. وكلما الآن اطلعت الأمم أو اطلع العلماء أو اطلع المخترعون أو المكتشفون أو غيرهم ممن يمنحهم الله علم في الجو أو يمنحهم في طبقات الأرض أو يمنحهم في العلم الإنسان أو يمنحهم في أي شيء ما هم بشيء. قال المولى سبحانه وتعالى في كتابه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. أكبر مثال عجيب يقول إذا تريد مراتب العلم في هذا الوجود لو كان البحر مداد والشجر هذا الموجود في الدنيا أقلام لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. هذه عظمة العلم. لكن انتم كيف تشوفون الان في الواحد منكم لما يستلم شهاده الجامعه ولا يستلم شهاده الكليه ولا يستلم اي شهاده كم مقدار النفخه التي يصاب بها وكم مقدار الفرح الذي يصاب بها؟ تعرفوا ما السبب؟ لانه ما طلب العلم. فلو كان طلب العلم ما بيفتخر، ولو كان طلب العلم ما بيحس بهذا الكبرياء الكاذبه، ولو كان طلب العلم لن يكون في مرتبه هذا الفخر الذي في غير موضع. ولكن الرجل لم يطلب العلم ولكن طلب المال بالعلم وطلب المرتبة بالعلم وطلب الجاه بالعلم، إذا فلم يطلب العلم. فما دام منقطع عن العلم فهذا سبب أن يكون الإنسان على هذه الصفة والعياذ بالله من هذا الافتخار ومن الانتفاخ، يسموه الانتفاخ الصوري، أن يكد رفخة على غير معنى، لقد استسمنت ذي ورم. إذن فمراتب العلم التي يريدها الله في كل إنسان، عرفتم؟ أن يكون يطلب العلم للعلم، يطلب العلم للعلم فلا يفخر به ولا يستشعر عظمة ما معه، ولا يقول أنا وصلت إلى درجة كبرى، بل يستمر. فوق كل علم علم وفوق كل عالم عالم. وهكذا كما سمعنا في قصة موسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام معترف ومتراجع، قال لا تؤاخذني بما نسيت، أنا راح من بالي نسيت. وبالطبع النسيان له حكمه كما قال رفع عن أمة الخطأ وليه، والنسيان هو في تلك الحالة قالوا لا تؤاخذني بما نسيت، وهذه إشارة إلى أن الإنسان يخطئ وأن الإنسان يحصل منه الزلل والإنسان يحصل منه الخطأ. ولكن غالبا من كان في مرتبة النبوة أو كان في مرتبة الصديقية قد لا يحصل منه، لا يحصل منه الفعل العكسي عمدا وإن عظم، ولكن قد يكون نسيان. قالوا لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ولهذا قالوا أن أولا قال أنه نسيان، وفي الثانية قالوا أن هذا الأمر الذي سلط علي أكبر من مستوى إحساسي وأكبر من مستوى إدراكي وأكبر من مستوى تقبلي وتحملي، فلا ترهقني، يعني لا تكلفني في أنواع العلم ما هو فوق الطاقة، ما هو فوق الاستعداد، ما هو فوق الإمكانية التي عندي. فأنا مستوى إدراكي ومستوى إحساسي ومستوى فهمي ومستوى التلقي عندي أدنى من هذا الحد، فلا ترهقني من أمري عسرا. هذا معده علم، هذا اختبار، هذا امتحان، هذا شيء صعب. يعني كما تقولون أنتم الآن في الدروس هذا شيء صعب، هذا فوق مستوى فهمنا، هذا أكبر من إدراكنا، هذا أكبر من حجمنا. لكن إذا أراد الله لعبد أن يعلمه عليه أن يحسن التلقي فيوصل إليه سبحانه وتعالى أسباب التسهيل للمعرفة. قال لا تؤاخذني بما نسيت، الأولى نسيان، ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني أن إذا تختبرنا وتمتحننا أيضا هات لي شيء أستطيع أن أتعامل معك فيه وأن أدرك أبعاده. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. ثانية أنهم نزلوا من السفينة ودخلوا في مدينة من المدن ووجدوا أطفال يلعبون وكلهم شباب متقاربون يعني في سن الشباب. سيدنا الخضر دخل إلى موقع اللعب والأطفال يلعبون فوجد ولد وضيء في أحسن عمر الشباب فقبض عليه وخنقه وقتله. سيدنا موسى عليه السلام الأولى أسهل كانت الأولى أسهل والثانية أصعب. هنا في مسألة سيدنا موسى عليه السلام قال له كما ورد في الآية أقتلت نفسا زكية بغير نفس، حين أنا جيت معك وخرجت معك لأجل تعلمنا ولا لأجل تشركنا في القتل وتشركنا في الذنوب وتشركنا في المحان، هذا ظاهر العلم ما في شك، يعني أنا خرجت معك مسافر، خرجت معك متعلم، خرجت معك مستفيد، كيف يكون حالي معك؟ يعني أول كنت بتغلغ الناس أخذناها وقبلناها والعفو منك، أنا غلطت عليك ونسيت ولا ترهقني أكبر من هذا. خرجوا في الطريق قتل إنسان، قالوا أقتلت نفسا زكية، يعني ولد صغير بعد لم يعص الله، لا زال في مستوى الطهارة مستوى النزاع. وقالوا أن سيدنا موسى قال هكذا على اعتبار الحجة، يأخذ النفس حجة لأنه يعرف أن هذا سيرتكب أشياء عجيبة والمستوى العملي يتصرف فيه على غير مستوى. فقال لعل لو كان كبير قد يكون قد عصى الله، لو كان مثلا جاءه مرتكب خطيئة يستحق أن يقتل، لكن إنسان يلعب مع الأطفال كيف يقتل؟ هذه نفس زكية، ثم هي بغير نفس لأنه ما رأى قتل أحد ولا رأى ضر أحد، فكيف تقتل إنسان بغير نفس؟ قالوا لا. والثاني يحكم، هو في الأولى حكم وفي الثاني حكم سيدنا موسى، هو لو حتى وقف عند مستوى الاستقباح والاستنكار كفى، يعني لو قال مثلا أقتلت نفسا زكية بغير نفس هذه فيها سؤال يمكن يرد عليه. الأولى لما قال له أخرقتها لتغرق أهلها تكفي، لكن هو في كل مرة عليه السلام وحكم قال لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا. الثانية قال له فيها الأولى قال لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا خبيثا منكرا، وفي الثانية قال لقد جئت شيئا نكرا، أي لا يجتمع عليه أهل الطباع السليم على الإطلاق. فرد عليه بهذه العبارة قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. تقرير في الثانية من سيدنا الخضر عليه السلام أن مستوى علمك يا موسى لا يلتقي أصلا مع مستوى علمي، وهذا الكلام لو نظرنا إليه في كثير من حياة البشر بالطبع، يعني من باب الاستطراد لو نظرنا إليه في حياة البشرية، فالله سبحانه وتعالى جعل علوم البشرية أنواع حتى في حياة الناس في الأولياء في الصالحين. مثلا قد يكون بعض الناس أعطاه الله نصيب من الجذب، الجذب ما هو الغرام أو الخروج عن دائرة العقل، ولكن قد يبلغ بعض الناس سموه الرجل المأخوذ، الرجل المأخوذ الذي مثل سيدنا أويس القرني، هذا مثال قوي لأجل تفهمونها من قريب. سيدنا أويس القرني يسمونه المجنون أهل عصره، سيدنا أويس القرني يسمونه المجنون. سيدنا أويس القرني كان في مستوى نظر قومه وفي مستوى نظر أصحابه ما يقبل أن يقابل عمر وسيدنا عمر وسيدنا علي، قالوا لقد أخبرتنا عن رجل لا يذكر ولا نقول أن نأتي به إليك. هذا رجل مأخوذ، يعني يبلغ نسبة من العلم أو نسبة من السلوك والعلاقة بالله سبحانه وتعالى أن أهل العقول السليمة في مستوى فهمهم من سلامة علمهم أن هذا الرجل قد جن أو أن هذا الرجل قد أخذ أو أن هذا الرجل لا يليق أن يتفاهم مع القوم. فإذا كان هذا موجود في ما يتعلق في البشر أنفسهم في سلوك البشر، لأنه لما التقى بسيدنا عمر وبسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم ما سمح لهم بالحوار والكلام، بل حتى لما سألوه حاول يغرب عليهم أنه رجل عبد الله ما هو فلان، ولا أراد أن يعرفهم بنفسه. ولما عرفهم وعرفوه ما أطال معهم النظر ولا جلس معهم في النقاش ولا قبل منهم المال، حتى أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من سكوت التأثر به كان يضرب الأرض بالدرة ويقول من يأخذها مني من يأخذها مني، يعني ينبغي الخلافة ما أريد الخلافة. لماذا؟ لما سمع الكلام من من؟ لما سمع الكلام من أويس القرني، وأويس القرني في مستوى عموم الخلق من أصحاب المجنون. إذن عرفنا أنه نماذج العلم ودرجات العلم ودرجات العلم أنواع، ولهذا يجب على كل واحد منكم ومنا أجمعين أن احنا لا 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 نفخر بما نعلم ولا نستقبح فيما نسمع، ولا يستعجل الإنسان لما يسمع الأمور الغريبة عن عقله. سمعت عن الكرامات ولا سمعت عن الأولياء ولا سمعت عن المجاذيب ولا سمعت عما يدور في عالم الله مما يحصل في هذا العالم، لا تستقبح لا تستقبح. نعم إذا شاهدت منكر وأنت من أهل الميزان العلمي استقبح المنكر فيما يلزم لك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ضع في حسابك أن العالم هذا ملآن في علم يأتي عن طريق الأولياء، في علم يأتي عن طريق المشعوذين، في علم يأتي عن طريق علماء الفلك، في علم يأتي عن طريق علماء الجفر، في علم يأتي عن طريق علماء التنجيم، في علم يأتي عن طريق السحر، في علم يأتي عن طريق الجن، في علم يأتي عن طريق الإيحاء، في علم يأتي عن طريق الإلهام. وخذ لك من العلوم الكثير وأنت اللي معك. في علم يأتي الآن علوم عصرية تأتي عن طريق الكفار بواسطة التنوين، كلها علوم الدنيا ما الآن علم. ولما واحد مننا ما معه شيء في الكيس حقه ده زنبيل وفارق، ما معه شيء، لكنه فاكر نفسه أنه شيخ العلماء. إن دخل مسجد لا خلى أحد يرتاح، وإن طلع على منبر ما خلى أمة، وإن نطق لسانه لا ينطق لسانه، ذا يحكم عليه وذا يكفره وذا يشركه وذا يبدعه. وما أهل العلم اللي عندك، وأيه نوع التلقي اللي تلقيته وعن من تعلمت؟ هؤلاء أنبياء بلغوا مرتبة المكافحة مع الحق سبحانه وتعالى، وفوق هذا يبتليهم الله عن طريق العلم، أن ما عندهم العلم هو قليل ما هو شيء، وأن كلما ازداد الإنسان صبر كما سمعتم في الآية، وكلما ازداد الإنسان حلم، كلما ازداد الإنسان توسع، كلما ازداد الإنسان تجربة، كلما اتسع علمه، وباتساع علمك يتسع حالك، وباتساع حالك يتسع نفعك، وباتساع نفعك تستوعب هذه الأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم على نماذج، جعل المذاهب نماذج، وجعل الأفكار نماذج، وجعل العقول نماذج، وإلا لا الناس نماذج وأنواع. الآن لو بتدخل البيت بتحصل كل واحد في البيت له رأي، تدخل قرية تحصل كل قرية كل واحد لوحده، تدخل مدينة تحصل كل واحد على جانب. سببها أنواع أنماط، بعضها ابتلاء وبعضها سوء إيصال للمعرفة. كيف تتعامل مع هذه الأمة، وكيف تستفيد من هذا القصص، كيف تدخل من هذا المدلول الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في مثل هذه السورة عن سيدنا موسى عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع، ويرزقنا نصيب إن شاء الله من الفهم، ويرزقنا نصيب من الحكمة، ويرزقنا نصيب من الاتصاف والاتصال إن شاء الله بعلم العلماء وبركة الأولياء، والارتباط إن شاء الله بما وهبه الله لأولئك الرجال الكمل الصالحين ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.